أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث قبل التعطيل فيما يرتبط بجواز النظر إلى المحارم غير الزوجة، وعرفنا أن المحارم على أنحاء، منه ما يحرم بالنسب، ومنه ما يحرم بالرضاع، ومنه ما يحرم بالمصاهرة. الكلام ينبغي أن يقع في مقامين بعدما قدمناه في البحث السابق. المقام الأول في أصل الجواز في الجملة مع قطع النظر عن حدوده. المقام الثاني في حدود هذا الجواز، وفرغنا في البحث السابق ببركة التنبيه الأخير أن الكلام عن الحكم الأول للمسألة مع قطع النظر عن العوارض والطوارئ التي تعرض وتطرأ على المسألة. فكما أن الحكم الأولي للعورة هو حرمة النظر واللمس، وهذا الحكم الأولي يتبدل بتبدل العوارض والطوارئ فينقلب من الحرمة إلى الجواز، كذلك الحال فيما نحن فيه. فإذا قلنا إن الحكم الأولي بالنسبة إلى المحارم هو الجواز في الجملة، فهذا لا يعني أنه لا يقبل الانقلاب إذا عرض أو طرأ شيء يوجب ذلك. فإذن نحن لا نتكلم عن الأحكام الثانوية، وإنما هو الحكم الأول. الكلام يقع في المقام الأول، وهو في جواز النظر إلى المحارم في الجملة، إثبات الحكم في هذا المقام في غاية السهولة. استدل له بجملة من الأدلة، استدل بالإجماع قولا وعملا. أما الإجماع القولي فقد نقله أكثر من واحد بأنه يوجد اتفاق عند الفقهاء على جواز النظر إلى المحارم، بل الدعية أكثر من ذلك أنه من الضروريات، أنه من الأمور المتسالم عليها، وأن دائرة الإجماع ليس هو المهملة، القضية المهملة، بل جواز النظر مطلقا باستثناء العورة. هذا الدليل أعني الإجماع القولي واضح بأنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المحسوم، وإنما هو إجماع مدركي، فقيمته بقيمة مدركه. هنا ينبغي أن نلتفت إلى تعابير الفقهاء في مسألة الإجماع. الفقهاء عندما يستدلون بالإجماع طارة يعبرون بقولهم ويدلوا على هذا المطلب بعد الإجماع، فيبدأون باستعراض الأدلة، وأخرى يعبرون بقولهم ويدل عليه قبل الإجماع. وهذا كثيرا ما يستعمله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، مرة يقول يدل عليه قبل الإجماع، مرة يقول يدل عليه بعد الإجماع. الفرق بين هذين التعبيرين يدل عليه قبل الإجماع فيه إشارة إلى أن الإجماع مدركي، يدل عليه قبل الإجماع، يعني هناك أدلة هي مستند المجمعين، فالإجماع يكون مدركيا فيسقط عن الاعتبار. وإذا قلنا يدل عليه بعد الإجماع فهذا الإجماع لا يكون مدركيا باعتقاد الفقيه. لكن قد نسأل أن هذا ما هذا التفريق في التعبير، ما هو مناطه؟ يعني متى يعبر الفقيه بالأول ومتى يعبر بالثاني؟ خلاصة المطلب أن الفقيه إذا وجد على المطلب أدلة واضحة، عليكم السلام، كآية أو رواية، فلا يعقل حينئذ أن يكون المجمعين أو أن يكون المجمعون قد غفلوا عن الآية أو الرواية. فهنا ينبغي أن يعبر بماذا؟ يدل عليه قبل الإجماع. إذن الآية والرواية في مرأى ومسمع منهم، فإجماعهم يكون مستندا إلى هذا المدرك، فيعبرون بقولهم يدل عليه بعد يدل عليه قبل الإجماع. لكن في بعض الأحيان يأتي الفقيه لشيء متفق عليه ويبدأ بإيراد تبرير له، وفي الغالب تكون تلك التبريرات تبريرات واعتبارات عقلية أو عقلائية. فهنا يأتي الشيخ الأعظم مثلا ويقول ويدل عليه بعد الإجماع، هنا لا يكون الإجماع مدركيا. فمثلا من جملة الأمثلة التي تذكر في الفقه على ذلك أن الفقهاء في باب العقد الفضولي تعرضوا للمبحث التالي، وهو أن الإجازة
بعد الرد لا تؤثر. لو علم المالك بأن فلانا باع كتابه فقال رددت، بعد أن رد قلب المسألة في ذهنه وجد فيها مصلحة فقال أجزت، قال الفقهاء هذه الإجازة بعد الرد ماذا؟ لا تؤثر. يشترط في تأثير الإجازة أن تكون متى؟ أن تكون لا يسبقها رد. هذه الفتوى من الفقهاء على خلافها رواية صحيحة السند، وهي صحيحة محمد بن قيس، والد كان مسافرا رجع وجد ابنه قد باع جاريته، وهذا المشتري الذي اشترى الجارية من هذا الفضول أولدها، فجاء الأب وأخذ الجارية، فاشتكى المشتري إلى الإمام عليه السلام صحيحة محمد بن قيس، فالإمام علمه طريقة أنه بما أن أخذ الجارية ووليدها فأنت خذ ابنه، احبس ابنه. فبعد أن رأى ابنه قد حبس فقال أجزت. طب هذه إجازة متى؟ إجازة بعد الرد. على الرغم من ظهور هذه الصحيحة في نفوذ الإجازة بعد الرد، الفقهاء ماذا أفتوا؟ أن الإجازة بعد الرد لا تؤثر، ولا يوجد لا آية ولا رواية تدل على الحكم. جاء المتأخرون وبدأوا يبررون هذا الحكم، مثلا من جملة التبريرات أن الإجازة إجازة لعقد، صح؟ لابد أن يوجد عقد حتى نجيز، إذا رددنا ماذا حصل؟ انتفى العقد، فلم يبقى عقد حتى يجاز. هذا نلاحظ لا يمكن أن يكون مستند المجمعين، هذا تبرير للحكم الذي أجمع عليه. فهنا يعبرون ماذا إذن؟ بقولهم يدل عليه بعد الإجماع كذا وكذا. هذا النوع من الإجماع لا يكون مدركيا. طيب فيما نحن فيه استدلوا قلنا بالإجماع على جواز النظر إلى المحارم، وهذا الإجماع من أي سنخين؟ من الإجماعات التي تكون معتمدة على أدلة لوجود الآية القرآنية كما سوف يأتي، حيث حرمت إبداء الزينة وجاءت واستثنت المحارم، فهذا من صنخ يدل عليه قبل الإجماع لا بعد إجماع، فالإجماع حينئذ لا يقبل ويكون مدركيا. إذن هذا الإجماع ماذا؟ القولي. أما الإجماع العملي فتقريبه أن السيرة قائمة على أن الأبناء ينظرون إلى أمهاتهم، إلى أخواتهم، إلى عماتهم، إلى آخر المحارم، شيء ابتلائي والسيرة قائمة عليه، ولم يرد ما يردع عن هذه السيرة. أصل الصغرى لا إشكال في تحققها، وهو وجود هكذا سيرة. أما الكبرى وهو عدم وجود رادع فواضح باعتبار أننا نتكلم الآن عن أي شيء؟ عن الجواز في الجملة بهذا المقدار، مع قطع النظر عن حدود الجواز بهذا المقدار حتما لا يوجد رادع، لأن الرادع عن الجواز في الجملة لابد أن يكون سالبة كلية، لأن الجواز في الجملة مهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية، الرادع عنها لابد أن يكون سالبة كلية. ولا يوجد عندنا آية أو رواية تحرم مطلق النظر إلى المحارم. فإذا ثبت المطلوب وهو الجواز في الجملة بهذه السيرة القطعية. من جملة الأدلة التي يستدلون عليها ولعلها من أوضح الأدلة الآية الشريفة المتقدمة، حيث حرمت على المكلفين أو حرمت على النساء إبداء الزينة، واستثني من ذلك جملة من المحارم لبعضهم سببي وبعضهم نسبي. فإذا هذه الآية تدل على المدعى في الجملة بتقريبه أن تحريم إبداء الزينة كناية عن تحريم إظهار موضع الزينة، ولا يبدين زينتهن. لو فرضنا أن المقصود من الزينة ما تتزين به المرأة، فإبداؤه فتحريم إبدائه كناية عن ماذا؟ عن تحريم إبداء موضع الزينة. إذن العقد الذي تضعه المرأة في جيدها إبداؤه هكذا حتما ليس من المحرمات، وإنما الإبداء بإبداء موضعه. هذا نظير أو لامستم النساء حيث جعل كناية ماذا؟ عن الوطن. فهنا حرمة إبداء الزينة المقصود منها حرمة إبداء موضع الزينة. واستثني من ذلك الأزواج والآباء والأبناء وما شابه ذلك من الموارد المذكورة في الآية المباركة والذي تقدم البحث فيها مفصل. إذن هذا الدليل الثاني يثبت المدعى على نحو الموجبة الجزئية أو على نحو المهملة في الجملة. الدليل الثالث التمسك بالسنة، ونكتفي بالإشارة إلى طائفتين. الطائفة الأولى الأخبار الواردة في تغسيل المحرم لمحرمه، أن الرجل يجوز له أن يغسل المرأة التي يحرم عليه نكاحها، وكذلك المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل الذي يحرم عليه نكاحه. طبعا في بعض الأخبار كيد ذلك بفقد المماثل. تقريب الاستدلال على ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه هو أن لازم التغسيل عادة هو النظر إلى الجسد، فاللازم الذي لا ينفك في العادة هو النظر. إذا جوز الملزوم لا يعقل أن لا يجوز اللازم الذي لا ينفك عنه في العادة. هي الملازمة ليست ملازمة عقلية، اتفقنا أنه يستحيل الانفكاك، لا ممكن الانفكاك، لكن في العادة وخصوصا في زمن النصوص في الوسائل المتعارفة عادة التغسيل يلازم ماذا؟ النظر. فإذا جاز التغسيل جاز النظر. هنا قد يشكل بما حاصله أن بعض الروايات والتزم بذلك جمع من الفقهاء بأن التغسيل للمحارم جائز من وراء الثياب، فحينئذ تنتفي الملازمة، لأن نحن لا نبحث عن جواز النظر إلى الثياب. نعم جواز التغسيل من وراء الثياب يستلزم النظر إلى الثياب، ولا يستلزم النظر إلى الجسد. فإذن بناء على ذلك تنتفي الملازمة. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب جوابا مجملا عن هذا الإشكال، وهو أنه حتى لو قلنا يرحمكم الله باشتراط أن يكون التغسيل من وراء الثياب كما دلت على ذلك الروايات المعتبرة، مع ذلك يرى بأن التغسيل جواز التغسيل يستلزم جواز النظر من دون أن يبين الوجه في ذلك. هذه عبارته، يقول: فبملاحظة أن لازم التغسيل عادة هو النظر إلى جسدها حتى لو قلنا بوجوب تغسيلها من وراء الثياب كما تدل عليه بعض النصوص، تتضح بها بملاحظة أن هذا اللازم تتضح دلالة هذه الأخبار على المدعى. هذا الكلام واضح الإشكال. بعد الالتفات إلى المدعى، المدعى ما هو؟ جواز النظر إلى جسد المحرم في الجملة، يعني أزيد مما يجوز في المرأة الأجنبية. فلنفترض أنه في المرأة الأجنبية يجوز الوجه والكفين ولا يجوز الشعر مثلا، التفتنا، ولا يجوز مثلا الساق والزند وما شابه ذلك، في المحرم يجوز. هذا هو المدعى. هذا المدعى هو الجواز بالمباشرة، لا أنه يجوز أن ننظر إلى تقسيم البدن من وراء الثياب، لأن هذا قد يجوز حتى في المرأة الأجنبية. فإذن المدعى جواز النظر إلى ذات الجسد في الجملة، فإذا النصوص دلت على الجواز من وراء الثياب نأتي إلى اللازم حينئذ. لازم النظر من وراء الثياب، لازم التغسيل من وراء الثياب أن ينظر إلى الجسد من وراء الثياب، لا أن ينظر إلى ذات الجسد. إذن ما أفاده السيد الخوئي لوحده غير كافي، لابد من التتميم. حاصل التتميم أن هذه الروايات بحسب الفرض جوزت لمن؟ لمطلق أن يغسل الرجل مطلق المرأة أو المحرم. المفروض جوزت أن يغسل المحرم. فإذا كان هذا الغسل للمحرم لا يقتضي النظر، المحرم في المرأة الاعتيادية، ولا يقتضي اللمس، فكان ينبغي أن يجوز مطلقا. إذا لا فيه لا يقتضي النظر المحرم ولا يقتضي اللمس المحرم في الحالات الاعتيادية، فلماذا خصص الموضوع في المحارم؟ مما يدل على أن هذا التغسيل من وراء الثياب ليس لأجل حرمة النظر، بل لأجل حفظ حرمة الميت. التفتنا؟ وإلا لجاز لي أن الرجل أن يغسل كل امرأة إذا ما في هذه الملازمة. فاشتراط الثياب في المغسولة بالنسبة للمحرم لا لأجل حرمة النظر، وإنما لكسر حدة النظر رعاية لحرمة الميت، فحينئذ هذه الملازمة العادية تصدق، فتدل هذه الروايات على جواز النظر. لم يبين
التغسيل من وراء الثياب ما معناه، معنى التغسيل من وراء الثياب حتى يستلزم النظر.
التغسيل من وراء الثياب مرة تفسر بهكذا، أن تكون مرتدية لثيابها ونصب الماء على الثياب بحيث يدخل الماء ويبلل الثياب فيدخل الماء إلى الجسد
غير لمس،
هذه صورة. ومرة صورة أخرى التغسيل من وراء الثياب أن يكون مع ماذا؟ التدليك على الجسد بحيث أن يجري الماء على الجسد، فهذا يستلزم ماذا؟ اللمس. التفتنا؟ يستلزم اللمس. ومرة يكون ثالثة يكون المقصود من التغسيل من وراء الثياب خصوصا في بعض الروايات أصلا يضع الخرقة على العورة، أي فلا يكون المقصود من ذلك أن نغطي جميع البدن، تفدنا؟ فيستلزم حينئذ النظر في الجملة. فكيف كان بمقتضى تخصيص الموضوع بالمحرم نستفيد هذه الملازمة؟ لكن هذا التتميم لم يكن في كلام السيد الخوي، قلت كلام صحيح لكن لابد من تتميمه لدفع الإشكال المتقدم. هذه الطائفة الأولى وهي أخبار التخصيص. الطائفة الثانية خبر السكون عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليهم السلام، قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته. هذه الرواية نص في الجواز، لا بأس، نص في الجواز. الجواز الآن بالمعنى الأعم ينص فيه، يعني نفت الحرمة، لم يكن حراما فهو جائز. لكن هذه الرواية فيها مشكلتان. المشكلة الأولى من جهة التخصيص بالأم والأخت والبنت، والمحارم لا ينحصر بهؤلاء، فإن العمة والخالة التفتنا وما شابه ذلك من المحارم التي ذكر بعضها في الآية المباركة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية من جهة التخصيص بالشعر، فلا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، فلا يوجد فيها عمومية. بلحاظ المشكلة الثانية تختلف باختلاف مقصود الفقيه. إذا كان مقصود الفقيه الاستدلال على الحكم في الجملة مع قطع النظر عن سعة المنظور إليه، هذه الرواية كافية، لأنه في الجملة ما معنى في الجملة؟ أن المحرم يجوز النظر إليها أزيد مما ينظر إلى الأجنبية، وبالأجنبية ينظر إلى الوجه والكفين مثلا، هذه أزيد، هذا المقدار يثبت بهذه الرواية. إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة استدلوا بها ليس على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، لا على نحو في الجملة، بل استدلوا بها على جواز النظر إلى تمام البدن خلا العورة. خلا العورة بأدلة تأتي في استثناء العورة، لكنها تدل على جواز النظر إلى مطلق البدن. هذه من ناحية الخصوصية الثانية والمشكلة الثانية، أنه الرواية مختصة بالشعر. من ناحية الخصوصية الأولى لم يتعرضوا لها، ربما لكون الأمر فيها سهلا. صحيح الرواية ماذا ذكرت؟ الأم والبنت والأخت، لكنها لعله كمثال للمحارم. بقية البحث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسن الله عليك شيخنا. قبل الإجماع أو بعد الإجماع أو هذا التعبير، النتيجة كان تعبير
انه اذا قلنا يدل عليه بعد الاجماع فلا يكون الاجماع بنظر المعبر طبعا، فلا يكون الاجماع مدركيا، إذا قال يدل عليه قبل الإجماع، هذا يعني أن الإجماع مستند إلى تلك الأدلة.
في كلا التعبيرين التعبيران يشتركان في وجود أدلة غير الإجماع.
صح.
وبالتالي ليس هناك انحصارية في الإجماع.
صحيح.
لكن الاختلاف هو كما ذكرتم
منشأ
نوعية الأدلة.
إنه هذه الأدلة هل كانت منظور إليها، لأنه الإجماع إجماع القدماء. هل كان إذا كان في آية أو رواية خب لا يعقل أن تكون خفيت على القدماء، استفدنا؟ فحينئذ لا بد يكون اتفاقهم على الفتوى ناشئ من الآية أو الرواية، أم كما فيما نحن فيه. أما في مثل الإجازة هناك في رواية على الخلاف ومع ذلك أفتوا، فهذا يعني أنه لابد أن يكون هذا الإجماع إجماع تعبدي طلقوا ذلك عن المعصوم. طبعا هذا أقول عند المعبر بهذا التعبير، لأن أنت لا توافقه وتقول لا في دليل آخر كذا، هذا بحث آخر. نعم.
يعني غير الآية والرواية لا تعتبر متركا يعني.
لا حتى يكون مرة يكون شيء واضح، يعني المقصود الوضوح.
ويؤيد
لا مرة أقول هو يدل، مرة يكون والله دليل عقلي واضح، فهذا أيضا مثله مثل الآية أو الرواية، يعني من باب المثال ذكرت الآية أو الرواية.